فلا يقبل لئلا يقع في قلبه شيء من مودته، ومودة الكافر لها ما لها من المحذور. نعم.
فضيلة الشيخ، يستخدم بعض الناس سائقين وخادمات ويجعلهما في بيته ويحصل أن يتسلل أحدهما إلى الآخر
أن
يتسلل أحدهما إلى الآخر ويحصل مفسدة منهم.
يعني رجل مع امرأة ليس محرمة؟
لا، غير محرم. نعم، يستخدم سائق وخادمة كلاهما مختلف عن الآخر. ثم يكتشف هذا صاحب البيت فيقوم بتسفيرهما ويقول لا أحب المشاكل والستر واجب، وبعضهم يقول لا، يجب أن يسلمهما إلى السلطة ليأخذ جزاؤهما وحتى لا أعطل أحكام الله فيهم. فما الذي ترونه كتابكم؟
أولا بارك الله فيك، نقول لهذا الرجل أخطأت خطأ عظيما، وإثم هذه المعصية عليك منه نصيب لأنه هو السبب، ولا يحل له هذا بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فكيف يبين معه؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا وقع المحذور فالذي أرى أن يبلغ به، لأن في هذا مصلحة، وهي أن يحذر الناس من جلب الخدم، هذه واحدة، وأن يحذروا من أن يجعلوا الذكر والأنثى خاليين. لو كانت المسألة بالنسبة للخدم لقلنا الستر أحسن، لكن هذه في مصلحة عامة، حتى يحذر الناس من جلب الخدم الذي أصبح موضة من الموضات ومفاخرة من المفاخرة، حتى إن الإنسان يجلب الخادم بلا حاجة أو السائق بلا حاجة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس خدمهم أكثر من أفراده، تجد البيت ليس فيه إلا رجل وامرأة وامرأته وعنده أربعة خوال، لماذا؟ فلعل الناس يقللون من جلب الخدم. نعم، بس هذا الوجوب شيء آخر، لأن الوجوب معناها الإثم بالترك، ما نقول يخبر به السلطة للمصلحة التي ذكرت. إيش؟ شبارك الله فيك، أخبرت أحكام الله هي معطلة ولا زائدة ولا ناقص، لأنه يستطيع أن يقول مهم من الرجل، وإذا لم يثبت عليه شيء ما صار عليه شيء، لكن نحن نريد أن نلاحظ المصالح العامة، المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. نعم. نعم.
عرض الدورة يا شيخ في مجال العمل إلى أمريكا يا شيخ، فهل يجب على الإنسان أن يذهب لهذه الدراسة إلى هناك من أجل المصلحة في مجال عمله؟
والله ما أدري، إذا كان الرجل الذي وقعت عليه القرعة أن يذهب إلى أمريكا أو غيره من بلاد الكفر، إذا كان رجلا داعي عنده علم وعنده قدرة في الإقناع وعنده عزم على الدعوة إلى الله، فذهبوا حسن لا شك، لأن الدول الكافرة الآن في خناق مختنقة، تريد أحد أن ينفس لها من الوضع الذي عليه من الناحية الدينية، وبعضها حتى من الناحية الدنيوية اقتصاديا وعمليا، فهذا طيب، أما إنسان من عامة الناس فلا أرى أن يذهب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لأن الذي بلغنا أن الذين يذهبون إلى هناك كثير منهم يرجع بلا خلق ولا دين والعياذ بالله، ليس كلهم لكن كثير منهم، وفيهم الحمد لله من هو طيب، أرض خصبة ونبات طيب ونفع الناس وانتفع بنفسه. نعم. اليسار. ايش خذ المطهومة عشان يسجل، لأن هذا بيسجل وينشر للمسلمين.
هناك امرأة متزوجة ومطلقة وتقدم لها رجل صالح.
متزوجة ومطلقة؟
نعم، يعني سبق لأن تزوجت وطلقت.
كين امرأة مطلقة؟ نعم. ما في طلاق إلا من الزواج.
نعم.
ها،
فتقدم لها رجل صالح.
نعم.
ولكن الرجل هذا أثبت التقارير أنه قد لا ينجب، الطبية قد لا ينجب، فما أدري، تطلب يعني استشارك يا شيخ في هذا الأمر.
هذه إن كانت ترجو النكاح بأن تكون امرأة عليها طلاق، فالأولى أن تختار من هو فحم منجب. أما إذا كان الطلب عليها قليلا، فإن هذا الرجل الذي يرضى دينه وخلقه يكون خيرا له. فالمسألة ترجع إلى حال المرأة. نعم. اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية، فما الحكم في ذلك؟
طيب، ليس عليها شيء، لكن الطيب تزيله متى ذكرت، أما الكحل فلا يضر. الطيب لأنه محرم في الإحرام، الكحل ليس محرما في الإحرام. ثم إني أقول لكم يا أخوان، معشر الأخوة، جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، في كل العبادات، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. فلو قدر أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة مزدلفة بناء على أنه لما وقف بعرفة انتهى الحج، متوهما معنى فاسدا في الحديث الصحيح الحج عرفة، قال وقفنا بعرفة وانتهى الحج وجامع زوجته ليلة مزدلفة، فلا شيء عليه، لا فدية ولا فساد حج ولا قضاء حج، لأنه جاهل. وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدا وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. في الصلاة لو أنه تكلم يظن أن الكلام لا بأس به، مثل نادته أمه وهو يصلي فظن أن جواب الأم واجب ولو في الفريضة فتكلم وهو لا يعتقد أنه يبطل الصلاة فصلاته صحيحة. وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح. المهم خذوا هذه القاعدة، كل من فعل شيئا محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، من اليسار اللي هو الحق ياخذ الميكروفون.
بالنسبة يا شيخ جزاك الله خير لصفة النور،
ليش؟
صفة النور هل هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟
النور إينا. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، فقل ما قال الله عن نفسه ولا تتجاوز ذلك، ولك سلف خير منك وللمسؤول سلف خير منك. السلف الذين خير منك من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. والمسؤول الذي خير من المسؤول هنا في وقتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هل النور من أسماء الله أو صفاته؟ أجب يا سائل.
لا، لم يسأل.
لم يسأل. هل يسعون ما وسعهم؟
نعم.
أو يجوز أن نتعداهم؟
لا يجوز أن نتعداهم.
لا يجوز أن نتعداهم، يسعون ما نسعوا ما وسعهم. ولذلك أنا أنصح الأخوان الموجودين الآن من طلبة العلم وغير طلبة العلم أن يكفوا عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته عما كف عليه عنه الصحابة رضي الله عنه، فوالله إنهم لخير منا، وإن الذي يتوجه السؤال إليه في وقتهم خير منا، فعلينا أن نقف. لماذا هذا التكلف؟ نقول كما قال عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. إنك إذا سلكت هذه القاعدة ونهجت هذا المنهج سلمت عقيدتك من شكوك وأوهام، وسلمت من اتباع الهوى أو القول على الله بلا علم. فنصيحتي لكم ولمن يستمع إلى كلام هذا أن يتقي الله في نفسه، وأن يتجنب كل ما تجنبه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الكف عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والصحابة رضي الله عنهم قد وفوا في المقصود، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين. ولو كان شيء نحتاج إلى سؤال وتوضيح لوفق الله تعالى من الصحابة من يسأل عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأشياء حتى يتمنوا أن يأتي رجل من الأعراب يسأل عنه، فيقيد الله تعالى من يسأل عن الشيء فيجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سأله رجل: أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ شو إلى الحد؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب. لو كان شيء مما يتعلق بالدين يحتاج الناس إليه لقيض الله تعالى من يسأل عنه. فكف عما كف عن الصحابة، اترك هذا التقدير. يجي واحد متحذلق متعمق متكلف يقول: كم أصابع الله مثلا؟ سبحان الله، أنت مكلف بهذا؟ عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب السنة من صفات الله واسقط. قال الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا نتجاوز القرآن والحديث. نعم، اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا شيخ، أنا جاي من المنطقة الشرقية من الدمام، أعمل في الدفاع المدني في الدمام، العاملين معايا تقريبا 90% من الرافضة، خالطونا في الأكل والشرب وفي العمل وفي المسكن وفي المشرب، يصلون معنا في المساجد، ما أدري إيش حكم اختلاطنا معهم يا شيخ وأكلنا معهم ومشاركتهم في الأعمال الداخلية بالنسبة للعمل.
هؤلاء الرافضة يقولون إنهم مسلمون، أليس كذلك؟
صحيح.
أجل.
صحيح.
صحيح وإيش؟
يدعون أنهم مسلمين ولكن.
طيب، وأنت مسلم، أليس كذلك؟
صحيح.
ادعوهم للإسلام الذي ترى أنه الحق، يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام الذي ترى أنه الحق، لكن بدون أن تعنفهم على ما هم عليه من غير مما يخالف الإسلام. ادعوهم للإسلام، قل: هذا كتاب الله لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهل مجرة؟ والإنسان إذا دعا إلى الله بالصدق وبين الحق فإنه سيثمر وسيكون لدعوته فائدة. أما أن يأتي إلى شخص فيهاجم ما هو عليه من البدع أو ما هو عليه من الكفر حتى في الكفر وهو يدعي أن هذه غيرة وأنه داع إلى الله، فلن ينتج شيئا إلا زيادة العداوة والبغضاء. ولا أحد أحكم من الله كما قال عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقد قال لنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
يا شيخ،
فالواجب عليكم أن تدعوهم إلى الإسلام الصحيح بدون أن تتعرضوا لما هم عليه من العقيدة الباطلة، حتى يعلفوا ويقبلوا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم.
يا شيخ حفظك الله، يصلون معنا في المساجد؟
الحمد لله، هذا هو المطلوب. إذا صلوا معنا في المساجد فليتخذ إمام المسجد كتابا يحتوي على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عفوا يا شيخ، يصلون على قراطيس وعلى أوراق وعلى تربة مصنعة؟
ما علينا منهم، هذه مسائل فرعية، إذا لم يصحبها اعتقاد شرك فهذه مسائل فرعية.
طيب نسمح لهم يصلون فيها؟
يوجد الآن، لا تجادل في هذا المكان، الوقت ضيق. يوجد الآن من الناس مثلا من لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند قيام التشهد الأول، ويوجد من الناس من يرفع يديه في كل خفض وراءه، وكل يدعي أنه على الحق. فالمسائل الفرعية أمرها سهل، المقصود أن تجمع القلوب على الحق وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى ذلك. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس إلى الدين الإسلامي هل يهاجمهم أولا فيما هم عليه من الباطل؟ يدعوهم للإسلام أولا. فالحقيقة أنا لا أنكر بل أحبذ أن يكون عند الإنسان غيرة تحمله على بغض كل ما سوى الحق، لكن أريد أن يكون عنده حكمة في الدعوة إلى الحق. بعده.
نعم
نعم.
فضيلة الشيخ الله، لو سمحت، نحن أيضا من أهل الشرقية، أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم لعلها أن تصادف يعني ساعة إجابة لا يرد الله سائلا. إيش معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك أنه إذا كان الدعاء مثلا على شيء وقد يكون يدعو مثلا على ولده بغير حق مثلا، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له بسبب هذه الساعة الإجابة أم ماذا؟
سأسألك، من الذي بيده الإجابة والرد؟
الله سبحانه وتعالى.
هل الله عز وجل يعلم من هو على حق أو على باطل؟
بلى.
خطأ، جوابك خطأ. أنا أسألك، هل الله يعلم ولا ما يعلم؟
نعم
نعم يعلم. طيب، هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتديا على من أنظلم؟ أجب.
لا
لا. إذا مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل منه، لأن الله قال في القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوة بغير حق فإن الله لا يقبله. ثم إن كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوة إليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنة أنه يصعد بها إلى السماء فترد ثم تتجول، فإن كان صاحبها أهلا لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع إليه إلى القائل. لكن الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من أن يقول الله يهديك، الله يصلح، الله يشرح صدرك، يقول الله يهلك، الله يفعل بكذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بهذا أي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به أن يدعو بالخير عجلة وتصرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر نفسك، احبسها، عود لسانك إذا أغضبت أولادك أو أهلك أن تدعو لهم بالخير. طيب بعض الناس يقول الله يكفي شركم، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عجيب يا جماعة، يصلح. نحن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإذا قال لولده الله يكفي شرك ما أكثر ما تغضبني، هذا ما في شيء، لكن الله يأخذك، الله يدمرك، الله يسور وجهك، الله لا يوفقك في الدنيا ولا بالآخرة، حرام. اصبر ووطن نفسك وادع لأهلك بالخير. نعم.
طيب هل لي أن أسأل سؤال آخر يا شيخ؟
لا، إلا إذا انتهى كل الإخوة.
طيب. قضية الشيخ حكم حكم
اليمين اليمين.
نعم علي.
طيب.
حكم غسل الجمعة هل هو واجب يأثم من تركه أم هو سنة؟
غسل الجمعة؟
غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟
طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. يكفيك الجواب ولا ما يكفي؟ أنت نعم أنت الوقت بعد؟ نعم لا خطر. أذن المؤذن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك، وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
لئلا يقع في قلبه شيء من مودته، ومودة الكافر لها ما لها من المحذور. نعم.
فضيلة الشيخ، يستقدم بعض الناس سائقين وخادمات ويجعلهما في بيته، ويجعلهما في بيته، ويحصل أن يتسلل أحدهما إلى الآخر،
أن
يتسلل أحدهما إلى الآخر ويحصل مفسدة منهم.
يعني رجل مع امرأة ليس محرمة؟
لا، غير محرم. نعم، يستخدم
سائق
وخادمة كلاهما مختلف عن الآخر، ثم يكتشف هذا صاحب البيت فيقوم بتسفيرهما ويقول لا أحب المشاكل والستر واجب، وبعضهم يقول لا، يجب أن يسلمهما إلى السلطة ليأخذ جزاؤهما وحتى لا أعطل أحكام الله فيهم، فما الذي ترونه
كتابكم؟ أولا بارك الله فيك، نقول لهذا الرجل أخطأت خطأ عظيما، وإثم هذه المعصية عليك منه نصيب لأنه هو السبب، ولا يحل له هذا بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فكيف يبين معه؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا وقع المحذور فالذي أرى أن نبلغ به، لأن في هذا مصلحة، وهي أن يحذر الناس من جلب الخدم، هذه واحدة، وأن يحذروا من أن يجعلوا الذكر والأنثى خاليين. لو كانت المسألة بالنسبة للخدم لقلنا الستر أحسن، لكن هذه في مصلحة عامة، حتى يحذر الناس من جلب الخدم الذي أصبح موضة من الموضات ومفاخرة من المفاخرة، حتى إن الإنسان يجلب الخادم بلا حاجة أو السائق بلا حاجة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس خدمهم أكثر من أفراده، تجد البيت ليس فيه إلا رجل وامرأة وامرأته وعنده أربعة خوال، لماذا؟ فلعل الناس يقللون من جلب الخدم. نعم، مسألة الوجوب شيء آخر، لأن الوجوب معناها الإثم بالترك، ما نقول يخبر به السلطة للمصلحة التي ذكرت. ايش شو بارك الله فيك، اخبرت احكام الله هي معطله ولا زائده ولا ناقص، لانه يستطيع ان يقول مهم من الرجل، واذا نفت عليه الشيء ما صار عليه الشيء، لكن نحن نريد ان نلاحظ المصالح العامه، المصالح العامه مقدمه على المصالح الخاصه. نعم. نعم.
عرض الدورة يا شيخ في مجال العمل إلى أمريكا يا شيخ، فهل يجب على الإنسان أن يذهب لهذه الدراسة إلى هناك من أجل المصلحة في مجال عمله؟
ما أدري، إذا كان الرجل الذي وقعت عليه القرعة أن يذهب إلى أمريكا أو غيره من بلاد الكفر، إذا كان رجلا داعي عنده علم وعنده قدرة الإقناع وعنده عزم على الدعوة إلى الله، فذهبوا حسن لا شك، لأن الدول الكافرة الآن في خناق مختنقة، تريد أحد أن ينفس لها من الوضع الذي عليه من ناحية دينية، وبعضها حتى من الناحية الدنيوية اقتصاديا وعمليا، فهذا طيب، أما إنسان من عامة الناس فلا أرى أن يذهب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لأن الذي بلغنا أن الذين يذهبون إلى هناك كثير منهم يرجع بلا خلق ولا دين والعياذ بالله، ليس كلهم لكن كثير منهم، وفيهم الحمد لله من هو طيب، أرض خصبة ونبات طيب ونفع الناس وانتفع بنفسه. نعم. اليسار.
هناك
امرأة ايش؟ خلمته هنا عشان يسجل، لأن هذا بيسجل وينشر للمسلمين.
هناك امرأة متزوجة ومطلقة، وتقدم لها رجل صالح.
متزوجة ومطلقة؟
نعم، يعني سبق لأن تزوجت وطلقت.
كل امرأة مطلقة، نعم. ما في طلاق إلا من زواج.
نعم.
ها.
فأتقدم لها رجل صالح.
نعم.
ولكن الرجل هذا أثبت التقارير أنه قد لا ينجب، الطبية قد لا ينجب، فما أدري، تطلب يعني استشارك يا شيخ في هذا الأمر.
هذه إن كانت ترجو النكاح بأن تكون امرأة عليها طلاق، فالأولى أن تختار من هو فحل منجب. أما إذا كان طلب عليها قليلا فإن هذا الرجل الذي يرضى دينه وخلقه يكون خيرا له، فالمسألة ترجع إلى حال المرأة، نعم. اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية، فما الحكم في ذلك؟
طيب، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لكن الطيب تزيله متى ذكرت، أما الكحل فلا يضر. الطيب لأنه محرم في الإحرام، الكحل ليس محرم في الإحرام. ثم إني أقول لكم يا أخوان، معشر الأخوة، جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، في كل العبادات، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. فلو قدر أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة مزدلفة بناء على أنه لما وقف بعرفة انتهى الحج، متوهما معنى فاسدا في الحديث الصحيح الحج عرفة، هذا وقفنا بعرفة وانتهى الحج وجامع زوجته ليلة مزدلفة، فلا شيء عليه، لا فدية ولا فساد حج ولا قضاء حج، لأنه جاهل. وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدا وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. في الصلاة لو أنه تكلم يظن أن الكلام لا بأس به، مثل نادته أمه ويصلي فظن أن جواب الأم واجب ولو في الفريضة فتكلم وهو لا يعتقد أنه يبطل الصلاة فصلاته صحيحة. وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح. المهم خذوا هذه القاعدة، كل من فعل شيئا محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم من اليسار، من اليسار اللي هو الحق ياخذ الميكروفون.
بالنسبة يا شيخ جزاك الله خير لصفة النور،
ليش؟
صفة النور هل هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟
النوم
النور،
النور
إينا.
قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض،
نعم،
فقل ما قال الله عن نفسه ولا تتجاوز ذلك، ولك سلف خير منك وللمسؤول سلف خير منك. السلف الذين خير منك من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. والمسؤول الذي خير من المسؤول هنا في وقتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هل النور من أسماء الله أو صفاته؟ أجب يا سائل.
لا لم يسألوا،
لم يسأل. هل يسعون ما وسأهم؟
نعم.
أو يجوز أن نتعداهم؟
لا يجوز أن نتعداهم،
لا يجوز أن نتعداهم، يسعون ما نسعوا ما وسعهم. ولذلك أنا أنصح الأخوان الموجودين الآن من طلبة العلم وغير طلبة العلم أن يكفوا عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته عما كف عليه عنه الصحابة رضي الله عنه، فوالله إنهم لخير منا، وإن الذي يتوجه السؤال إليه في وقتهم خير منا، فعلينا أن نقف. لماذا هذا التكلف؟ نقول كما قال عن نفسه الله نور السماوات والأرض. إنك إذا سلكت هذه القاعدة ونهجت هذا المنهج سلمت عقيدتك من شكوك وأوهام، وسلمت من اتباع الهوى أو القول على الله بلا علم. فنصيحتي لكم ولمن يستمع إلى كلام هذا أن يتقي الله في نفسه، وأن يتجنب كل ما تجنبه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الكف عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والصحابة رضي الله عنهم قد وفوا بالمقصود، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين. ولو كان شيء نحتاج إلى سؤال وتوضيح لوفق الله تعالى من الصحابة من يسأل عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأشياء حتى يتمنوا أن يأتي رجل من الأعراب يسأل عنه، فيقيد الله تعالى من يسأل عن الشيء فيجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سأله رجل أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض، شو إلى الحد، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أجاب. لو كان شيء مما يتعلق بالدين يحتاج الناس إليه لقيض الله تعالى من يسأل عنه، فكف عما كف عن الصحابة. اترك هذا التقرير، يجي واحد متحذلق متعمق متكلف يقول كم أصابع الله مثلا، سبحان الله، أنت مكلف بهذا؟ عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب السنة من صفات الله واسقط. قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا نتجاوز القرآن والحديث. نعم اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
يا شيخ، أنا جاي من المنطقة الشرقية من الدمام، أعمل في الدفاع المدني في الدمام، العاملين معايا تقريبا 90% من الرافضة، خالطونا في الأكل والشرب وفي العمل وفي المسكن وفي المشرب، يصلون معنا في المساجد، ما أدري إيش حكم اختلاطنا معهم يا شيخ وأكلنا معهم ومشاركتهم في الأعمال الداخلية بالنسبة للعمل.
هؤلاء الرافضة يقولون إنهم مسلمون، أليس كذلك؟
صحيح.
أجب.
صحيح.
صحيح وإيش؟
يدعون أنهم مسلمين ولكن.
طيب. وأنت مسلم، أليس كذلك؟
صحيح.
أدعوهم للإسلام الذي ترى أنه الحق، يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام الذي ترى أنه الحق، لكن بدون أن تعنف أن تعنفهم على ما هم عليه من غير مما يخالف الإسلام. أدعوهم للإسلام، قل هذا كتاب الله لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهل مجرى. والإنسان إذا دعا إلى الله بالصدق وبين الحق فإنه سيثمر وسيكون لدعوته فائدة. أما أن يأتي إلى شخص فيهاجم ما هو عليه من البدع أو ما هو عليه من الكفر حتى في الكفر وهو يدعي أن هذه غيرة وأنه داع إلى الله، فلن ننتج شيئا إلا زيادة العداوة والبغضاء. ولا أحد أحكم من الله كما قال عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، وقد قال لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
يا شيخ،
فالواجب عليكم أن تدعوهم إلى الإسلام الصحيح بدون أن تتعرضوا لما هم عليه من العقيدة الباطلة حتى يألفوا ويقبلوا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم.
يا شيخ حفظك الله، يصلون معنا في المساجد
الحمد لله، هذا هو المطلوب. إذا صلوا معنا في المساجد فليتخذ إمام المسجد كتابا يحتوي على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عفوا يا شيخ، يصلون على قراطيس وعلى أوراق وعلى تربة مصنعة،
ما علينا منهم، هذه مسائل فرعية، إذا لم يصحبها اعتقاد شرك فهذه مسائل فرعية.
طيب نسمح لهم يصلون فيها؟
يوجد الآن لا تجاري في هذا المكان، الوقت ضيق، يوجد الآن من الناس مثلا من لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند رفع منه ولا عند قيام التشهد الأول، ويوجد من الناس من يرفع يديه في كل خفض ورفع، وكل يدعي أنه على الحق. فالمسائل الفرعية أمرها سهل، المقصود أن تجمع القلوب على الحق وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى ذلك. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس إلى الدين الإسلامي هل يهاجمهم أولا فيما هم عليه من الباطل؟ يدعوهم للإسلام أولا. فالحقيقة أنا لا أنكر بل أحبذ أن يكون عند الإنسان غيرة تحمله على بغض كل ما سوى الحق، لكن أريد أن يكون عنده حكمة في الدعوة إلى الحق. بعده نعم
فضيلة الشيخ الله لو سمحت، نحن أيضا من أهل الشرقية، أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم لعلها أن تصادف يعني ساعة إجابة لا يرد الله سائلا، إيش معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك أنه إذا كان الدعاء مثلا على شيء وقد يكون يدعو مثلا على ولده بغير حق مثلا، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له بسبب هذه الساعة الإجابة أم ماذا؟
سأسألك، من الذي بيده الإجابة والرد؟
الله سبحانه وتعالى.
هل الله عز وجل يعلم من هو على حق أو على باطل؟
بلى.
خطأ، جوابك خطأ. أنا أسألك هل الله يعلم ولا ما يعلم؟
نعم
نعم يعلم. طيب، هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتديا على من أنظلم؟ أجب
لا.
لا، إذن مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل منه، لأن الله قال في القرآن الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ويقول عز وجل إنه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوة بغير حق فإن الله لا يقبل. ثم إن كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوة إليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنة أنه يصعد بها إلى السماء فترد ثم تتجول، فإن كان صاحبها أهلا لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع إليه إلى القائل. لكن الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من أن يقول الله يهديك الله يصلحك الله يشرح صدرك، يقول الله يهلك الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بهذا، أي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به أن يدعو بالخير عجلة وتصرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر نفسك، احبسها، عود لسانك إذا أغضبت أولادك أو أهلك أن تدعو لهم بالخير. طيب، بعض الناس يقول الله يكفي شركم، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عجيب يا جماعة، يصلح. نحن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإذا قال لولده الله يكفي شرك ما أكثر ما تغضبني هذا ما في شيء، لكن الله يأخذك الله يدمرك الله يسور وجهك الله لا يوفقك في الدنيا ولا بالآخرة حرام. اصبر ووطن نفسك وادع لأهلك بالخير. نعم.
طيب، هل لي أن أسأل سؤال آخر يا شيخ؟
لا، إلا إذا انتهى كل الأخوة.
قضية الشيخ حكم
اليمين.
نعم
طيب،
حكم غسل الجمعة هل هو واجب يأثم من تركه أم هو سنة؟
غسل الجمعة؟
غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟
طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. يكفيك جواب لما يكفي؟ أنت نعم انت الوقت بعد؟ نعم لا خطر أذن المؤذن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.